الثانية من بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول أن المخاوف بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني لا أساس لها، وأن إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات قريباً. طهران تتوعد القواعد والمراكز الأمريكية والإسرائيلية في شمال العراق برد قاس في حال قيامها بالعبث بأمن إيران. استمرار توافد ملايين الزوار باتجاه كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المخاوف بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني لا أساس لها، مؤكداً أن إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات قريباً. وأوضح أمير عبد اللهيان في تصريح له في نيويورك أن إصرار الأوروبيين على عودة إيران للمفاوضات في أسرع وقت ناجم عن مخاوفهم، مؤكداً أن برنامج إيران النووي سلمي بحت، كما أكدت ذلك تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أمير عبد اللهيان أن التفاوض من أجل التفاوض لا يكون مفيدا، وأن هدفنا هو إجراء مفاوضات تؤدي إلى نتائج ملموسة، مطالبا للأطراف الأخرى باستغلال هذه الفرصة، وأن يثبتوا أنهم يعتزمون العودة إلى التزاماتهم ومراعاة حقوق ومصالح الشعب الإيراني.
حاليا لن تكون لدينا مفاوضات مع مجموعة 4+1. عقدنا في نيويورك لقاءات ثنائية مع مختلف الأطراف، وعندما تنتهي الجمهورية الإسلامية من مراجعة ملف المحادثات سيتم تبادل الآراء على طاولة المفاوضات. الحكومة الجديدة ترفض مبدأ المفاوضات من أجل المفاوضات. الأمر المهم بالنسبة لنا هو الإنجازات الملموسة. التعاطي الأمريكي متناقض، فمن جهة يدعون ويطلبون العودة إلى الاتفاق النووي، ومن جهة أخرى يفرضون إجراءات حظر جديدة، إضافة إلى إطلاق بعض التصريحات السلبية عبر وسائل الإعلام. وكذلك فإن السياسة الأمريكية الرامية لعزلنا سياسيا قد فشلت. هناك أجواء جديدة، فبلدان المنطقة بدأت تميل أكثر من ذي قبل للتعامل مع الحكومة الجديدة التي أعلنت أن أولويتها ستكون لدول الجوار. ولهذا السبب أعتقد أنه ستكون هناك فرص جديدة أمامنا وأمام دول المنطقة.
كذلك التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، وناقش الجانبان الوضع في سوريا، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأكد أمير عبد اللهيان خلال اللقاء سياسة طهران المبدئية في دعم وحدة أراضي سوريا وإرادة شعبها، داعيا الأمم المتحدة إلى معالجة كافة جوانب الأزمة السورية. واستنكر أمير عبد اللهيان الحظر الاقتصادي الأمريكي الذي يستهدف الشعب السوري. أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن 10 مليارات دولار تم استثمارها في تطوير حقل آذر مهران النفطي المشترك مع العراق، والتي تسدد تقريبا خلال عامين من إنتاج النفط. وأضاف جواد أوجي أن الأولوية المهمة لوزارة النفط هي تطوير الحقول النفطية في محافظة إيلام، وإذا تحقق هذا الهدف فسيتم إنتاج 330,000 برميل نفط يوميا في هذه المحافظة في السنوات القادمة. حذر وزير الأمن الإيراني السيد إسماعيل خطيب القواعد والمراكز الأمريكية والإسرائيلية في شمال العراق من محاولة أي عبث بأمن البلاد، مؤكدا أنهم سيواجهون ردا هجوميا ومؤثرا. وخلال زيارة تفقدية لمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد، قال خطيب فلتعلم العناصر المعادية للثورة وداعموها في المنطقة أنه في حال الإخلال بأمن إيران سيواجهون برد حاسم ومدمر من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الإيرانية. كما طالب وزير الأمن المسؤولين العراقيين بإخراج العناصر المعادية للجمهورية الإسلامية من شمال العراق وتجريدهم من السلاح طبقا للاتفاقيات الموقعة. حول التحذير الإيراني الصارم للجماعات الإرهابية في منطقة كردستان العراق نتابع هذا التقرير.
تحذير إيراني واضح مفاده أن أي إخلال بأمن البلاد سيقابل برد حازم من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. هذا التحذير خرج على لسان وزير الأمن الإيراني الجديد إسماعيل خطيب، والذي وجهه لجميع العناصر المعادية للثورة الإسلامية وحماتها في المنطقة. كما حذر الوزير الإيراني القواعد الأمريكية والإسرائيلية الموجودة في منطقة كردستان العراق من أي تصرف يهدد الأمن في إيران، وتوعد برد هجومي من قبل القوات الإيرانية على هذه المحاولات، داعيا السلطات العراقية إلى طرد العناصر الإيرانية الإرهابية في منطقة كردستان ونزع سلاحها في أقرب وقت ممكن طبقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها. تصريح الوزير الإيراني جاء بعد دعوة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري كلا من أربيل وبغداد إلى عدم السماح لمرتزقة الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي والجماعات الإرهابية الإيرانية بالتواجد في العراق أو أن يكون لهم معسكرات فيها، وشدد على أن طهران لن تتسامح مع نشر الفوضى في المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية وفي مقدمتها حرس الثورة الإسلامية ستقضي على هذه الجماعات الإرهابية.
يجب ألا يسمح العراق وأقليم كردستان للجماعات الإرهابية المعادية للثورة الإسلامية والمدعومة من أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الرجعية بأن يكون لها مقرات للتدريب ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني ومعسكرات في تلك المنطقة، ولن نتسامح مع مثل هذه الأعمال الخبيثة التي تزعزع أمن المناطق الحدودية.
الموقف ذاته أبلغه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني لرئيس الحكومة العراقية مصطفى القاظمي خلال زيارته الأخيرة إلى طهران. القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران نفذت بعضا من التهديدات وشنت خلال الشهر الجاري هجمات بالطائرات المسيرة وقذائف المدفعية على مواقع الجماعات الإرهابية الإيرانية في كردستان العراق. وقالت مصادر إيرانية إنه بعد التحذير الذي أطلقه قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور من وجود عناصر إرهابية في شمال العراق، استهدفت القوات البرية للحرس بشكل دقيق قواعد العناصر الإرهابية هناك.
ما زالت تتوافد المسيرة المليونية الأكبر في العالم من مختلف المحافظات العراقية على مدينة كربلاء المقدسة بانسيابية، ولم تحدث أي مشاكل أمنية ورغم التحديات الصحية كجائحة كورونا. ويتوجه ملايين الزوار سيرا على الأقدام نحو كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وكانت قوات الأمن العراقية قد أحبطت خلية إرهابية في مدينة ديالى كانت تنوي استهداف الزوار، وضبطت عبوات ناسفة وفقا لخطة أمنية محكمة من أجل المحافظة على سلامة الزوار. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا من كربلاء المقدسة بالتقرير التالي.
تعرض ركل يحمل مواد لوجستية للقوات الأمريكية اليوم السبت إلى استهداف بعبوة ناسفة أدت لإعطاب آلياته جنوب مدينة الناصرية. وتتعرض القافلات التي تنقل معدات دعم لوجستية إلى القوات الأمريكية المنتشرة في القواعد العسكرية وأماكن تواجد القوات في العراق لهجمات متكررة بعبوات ناسفة وصواريخ وطائرات مسيرة. إلى ذلك تعرض معسكر زليكان للقوات التركية شمالي الموصل لرشقة من 5 صواريخ، وأوضح مصدر أمني عراقي أن 3 منها انفجرت فيما لم ينفجر الاثنان الآخران. على صعيد ثاني، وافقت الحكومة العراقية على فتح منفذ شلامش الحدودي أمام الزائرين الإيرانيين بعد ازدحام الزوار وبقائهم لعدة أيام أثر تحديد الحكومة الطريق الجوي وحيدا لعبور الزائرين. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر مساء أمس بتفقد حال الزوار في منفذ الزرباطي الحدودي ومعالجة وضع الزائرين والاهتمام بهم. وتتوافد مئات الآلاف من الزائرين الإيرانيين عند المناسبات الدينية كعاشوراء والأربعين وعرفة والخامس عشر من شعبان، إلا أن فيروس كورونا وتحدياته جعل الحكومة العراقية تمنح أعدادا محدودة للزائرين من خارج العراق. ووافقت الحكومة على 60,000 زائر إيراني على أن يدخلوا العراق عن طريق الجو، ومن الراجح أن تسمح عملية فتح الحدود بدخول مئات الآلاف من الراغبين بزيارة كربلاء المقدسة والمشاركة بالتظاهر الأربعينية العالمية. ونشرت وسائل إعلام عراقية مشاهدا تعود إلى اللحظات الأولية من فتح منفذ شلامش البري الحدودي للزوار الإيرانيين بأوامر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. على صعيد الصلاة، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمها للحكومة العراقية لإجراء الانتخابات في 10 من تشرين الأول المقبل. وقال السفير الإيراني في بغداد الدكتور إيرج مزدي أن ما يقرره الشعب العراقي سيكون موضع مساندة ودعم من قبل إيران، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية ستعاون وتساند المسؤولين العراقيين لإجراء الانتخابات بعدما توفرت الظروف لإجرائها. وكشف الدكتور مزجدي أن الجولة الرابعة من المباحثات مع السعودية ستقام في بغداد، مضيفا أن الإيرانيين سعداء عندما يرون العراق وهو يلعب دورا ناجحا على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أنه كلما برز الدور السياسي العراقي أكثر فسيؤدي إلى سرور وسعادة الجمهورية الإسلامية التي تدعم هذه المساعي والجهود. وبين أن المباحثات مع السعودية تسير على قدم وساق إلى الأمام، وسيتم الإعلان عن ذلك، لافتا إلى أن الجانبين يرغبان بالتفاوض والتوصل إلى نتائج. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، كربلاء المقدسة.
قالت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولير إن النظام البحريني يلفق أحكاما مرتبطة بالإرهاب والأمن الوطني بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ليحكم عليهم بالسجن سنوات طويلة. جاء ذلك خلال ندوة حول البحرين أقيمت على هامش الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. وأشارت ماري لولير إلى أن المفوضية السامية أرسلت في مايو آيار الماضي رسالة حول المدافعين عن حقوق الإنسان بالبحرين الذين تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب وحكم عليهم في قضايا غير عادلة. قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن المازوت الإيراني الذي مر عبر سوريا كسر أهم حصار على لبنان منذ تاريخه حتى الآن. وأضاف الشيخ نعيم قاسم أن العقوبات الأمريكية هي التي أوصلت لبنان إلى هذا الحال، معلنا أن حزب الله على استعداد لإدخال المازوت عبر المعابر الحدودية المعروفة، ولكن البعض في لبنان يخاف أمريكا وعقوباتها. وأكد الشيخ قاسم أنه في حال لم تتحرك الشركات والمصارف في لبنان لتأمين حاجات البلاد من المحروقات سيواصل حزب الله إدخال المواد النفطية إلى البلاد. شيع أهالي محافظة نابلس جثمان الشهيد محمد علي خبيصة الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وفي السياق ذاته، أكدت حركة حماس أن خيار المقاومة بكافة أشكالها هي القادرة على إيلام العدو وطرد الاحتلال ومستوطنيه وتحرير الأسرى والحفاظ على المقدسات. بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته والتصدي لتوغل العدو وجيشه ومستوطنيه على المدن الفلسطينية وقراها وبلداتها. قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الولايات المتحدة ملزمة بسحب قواتها من سوريا، وإن لم يفعلوا ذلك سوف ينتهي بهم الأمر كما هو الحال في أفغانستان أو أي بلد آخر. وأكد المقداد في حديث متلفز أن وجود القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني وعليها المغادرة في أسرع وقت ممكن. وكان المقداد ونظيره الروسي سيرجي لافروف أكدا خلال لقائهما أمس في نيويورك ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي في سوريا والاستمرار في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. استمرار الأزمة السياسية في تونس بعد القرارات الجديدة للرئيس سعيد لتولي السلطتين التنفيذية والتشريعية. منطقة جنوب آسيا تتجه نحو أجواء متوترة بعد الإعلان عن تحالف أوكوس بين واشنطن ولندن وكامبيرا. مقتل جندي فرنسي خلال مواجهة عسكرية في جمهورية مالي. وإلى التفاصيل. أصدر 6 أحزاب تونسية بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، ومنها تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سابقا. هذا فيما حذر الاتحاد التونسي للشغل من مخاطر حصر السلطات في يد سعيد، رافضا استمرار التدابير الاستثنائية للأمر الرئاسي. كما أعلن حزب العمال التونسي أن فرنسا والولايات المتحدة كانتا على علم بقرارات سعيد. وكان الرئيس التونسي قد أصدر الأربعاء الماضي أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بصلاحياته الجديدة، وعلى رأسها تولي السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما قرر تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في يوليو تموز الماضي. حول التداعيات المتواصلة لقرارات الرئيس التونسي التي لاقت جدلا واسعا في تونس، نتابع هذا التقرير.
جبهة سياسية وتجمعات حزبية يجري التنسيق لها بين عدد من الأحزاب من أجل موقف موحد إزاء الإجراءات التي اتخذها رئيس قيس سعيد. حزب العمال اليساري أعلن تحذير لجبهة سياسية واسعة تضم عدة أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني.
نحن بصدد إجراء نقاشات مع التيار الديمقراطي، الجمهورية، حزب القطب وأخرى، مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ناقشنا مع الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل، مع رابط تونسي الدفاع عن حقوق الإنسان، مع عديد الفعاليات النسائية والشبابية والثقافية، من أجل ائتلاف جبهة تجمع واسع لمواجهة هذا الوضع.
الموقف من إجراءات الرئيس أنهى عمليا التحالف بين حركة الشعب المساندة والتيار الديمقراطي المعارض، ليتجه التيار نحو أحزاب التكتل الديمقراطي وآفاق تونس والجمهوري لتشكيل قوة ضغط على قيس سعيد.
انطلقنا في تشاور مع مجموعة من الأحزاب حتى من غير اللي أمضت معنا البيان منذ تقريبا أسبوع ولا أكثر شوية، من أجل يعني أحداث توازن وأحداث يعني قوة ضغط على السيد الرئيس، من أجل أنه يدخل في مشاورات مع الأحزاب مع المنظمات، من أجل يعني تمشي تشاركي ديمقراطي، وأنه ما يكونش يعني القرارات هذه أحادية الجانب.
الاتحاد العام التونسي للشغل جدد تمسكه بإجراءات 25 من جويلية، لكنه حذر من تجميع السلطات بيد الرئيس ومن تحول الوضع الاستثنائي إلى وضع دائم، فيما يقلل محللون من قدرة هذه الجبهات على ثني الرئيس سعيد عما ينوي تحقيقه.
هذه الجبهات التي لا زالت في طور التشكل قد تكون كما يقال تحمل بذور فنائها في تكوينها، باعتبار الخلافات الكبيرة التي تفرق بين هذه المكونات وما يجمعها إلا أنها جميعا تضررت من حركة 25 يوليو التصحيحية، وبالتالي أعتقد أنها لن تصل إلى مرحلة التأسيس المشترك لجبهة وطنية للمعارضة قادرة على التصدي للرئيس قيس سعيد.
مجتمع مدني متماسك قد يحدث الفارقة في ترتيبات المشهد العام في تونس.
كشفت محاولة الانقلاب في السودان عن هشاشة المرحلة الانتقالية، حيث رفضت القوى السياسية اتهامات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حميدة، واعتبروها محاولة للتنصل من الانتقال الديمقراطي. من جهته أكد البرهان أن تصريحاته الحادة لا تعني فض الشراكة مع المكون المدني. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا التقرير التالي.
المحاولة الانقلابية في السودان كشفت عن هشاشة الشراكة بين العسكر والمدنيين، حيث أثارت الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حميدتي للسياسيين، واتهامهم بالتسبب في وقوع محاولات انقلابية خلال الفترة الانتقالية لانشغالهم بالكراسي عن مصالح المواطنين. أثارت غضب القوى السياسية التي رأت في تلك التصريحات تهديدا مباشرا لعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، حيث اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير أحد شركاء السلطة الحالية أن انتقاد السياسيين يرمي إلى التراجع عن التحول المدني الديمقراطي، مشددة على أنها ستتصدى لذلك بكل قوة وصرامة. فيما أكد حزب المؤتمر السوداني أن تلك التصريحات خطيرة وغير مقبولة، مشددا على أنه لا توجد جهة بعينها تعتبر وصية على السودان، وأن الشعب وحده هو من يملك قراره. كما أجمعت القوى السياسية المشاركة في الحكم في بيانات منفصلة على أن أحد أهم أسباب محاولة الانقلاب هو تلكؤ المكون العسكري في إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية، وعدم تطهيرها من عناصر النظام السابق، والتباطؤ في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق السلام مع الحركات المسلحة. وأمام تلويح المكون المدني بالعودة إلى نقطة الصفر بالخروج إلى الشارع الثوري لمواجهة أي خطوات تصعيدية للمكون العسكري إذا اختار المواجهة، عاد البرهان ليصرح من جديد، حيث نفى أن تكون تصريحاته الحادة عن الشراكة مع القوى المدنية محاولة لفض الشراكة بينهما، وأكد أن الجيش ليس لديه خصومة مع المكون المدني، محذرا في الوقت نفسه من أن انقسامات القوى السياسية تزيد من ضبابية المرحلة الانتقالية وتهددها. ووسط كل هذه الاتهامات ينتظر الشارع السوداني أن يتم الكشف على المعلومات المتعلقة بتفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما يحذر محللون سياسيون من احتمال وقوع انقلابات مماثلة خلال الفترة الانتقالية الهشة.
تتجه منطقة جنوب شرق آسيا نحو أجواء متوترة بعد الإعلان عن تحالف أوكوس بين واشنطن ولندن وكامبيرا، ما اعتبره مراقبون تحركا يستهدف الصين. من جهتها هددت بكين بمواجهة أي تحركات عدوانية ضدها، فيما تتجه المنطقة إلى مزيد من التأزم. المزيد في التقرير التالي.
وجه آخر من التحولات الدولية والأحلاف الجديدة بدأت بالظهور مع الإعلان الأمريكي عن إنشاء تحالف جديد مع كل من بريطانيا وأستراليا، مسرحه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ربما يفضي إلى مشاركة دول أخرى فيه كالهند واليابان وغيرهما. تطورات أعادت للأذهان ذكريات الحرب الباردة التي يمكن أن تتطور إلى أكبر تهديد للاستقرار العالمي. بداية وكما بات معلوما، فإن القضية بدأت مع تراجع أستراليا عن إبرام صفقة غواصات مع فرنسا واستبدالها بغواصات أمريكية تعمل بالوقود النووي، وهو ما وصفته باريس بأنه طعنة في الظهر، وأن لا يمكن بعد اليوم الاعتماد على الولايات المتحدة لضمان حمايتها الاستراتيجية. إلا أن تسارع التطورات التي رافقت تلك القضية وإعلان واشنطن وكامبرا ولندن اتفاق أوكوس الذي رأى فيه مراقبون أنه اتفاق يسعى إلى محاصرة الصين واحتواء نفوذها بحسب الأدبيات الأمريكية أثارت الجدل عالميا. بالمقابل رأت الصين أن الاتفاق الثلاثي ما هو إلا تصعيد ضمن سياق الحرب الباردة الجديدة، وهو بالنتيجة سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين ويزيد من وتيرة سباق التسلح العالمي. ويؤكد متابعون أن هدف أوكس هو محاصرة الصين من الجهة الجنوبية، وهي منطقة تقع ضمن مجال الصين الحيوي، وعليه قد تصبح أستراليا من ضمن الدول التي صفت لتطويق الصين بحسب مراقبين كالفلبين وتايوان واليابان وماليزيا وغيرهم، حيث تتواجد في منطقة جنوب شرق آسيا أكثر من 150 قاعدة عسكرية أمريكية. بالمقابل تبدو الاستدارة الأمريكية لتلك التحالفات نهجا استراتيجيا لإنشاء تكتلات تناسب أولويات واشنطن بعيدا عن التحالفات التقليدية السابقة كحلف الناتو، حيث كان جليا سعي ترامب تدريجيا لتخفيف علاقات بلاده مع الناتو والاتحاد الأوروبي. لكن أوروبا بالمقابل ترى أن مصلحتها العليا هي في تفادي الانخراط في تكتلات وأحلاف هي بالغنى عنها، مع التأكيد على استقلاليتها وعلاقاتها القوية مع اللاعبين الدوليين بما يحفظ استقرار القارة الأوروبية في السياسة والاقتصاد.
أعلنت باريس مقتل جندي فرنسي برتبة عريف خلال مواجهة عسكرية في جمهورية مالي، لترتفع بذلك حصيلة الجنود الفرنسيين الذين قتلوا منذ عام 2013 إلى 52 قتيلا، وكان 5 جنود فرنسيين لقوا حتفهم في ماي أوائل العام الجاري في هجومين تبنتهما جماعة تابعة لتنظيم القاعدة. وبعد 8 سنوات على تدخل العسكري الفرنسي في جمهورية مالي ودول منطقة الساحل في أفريقيا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو الماضي تقليص الوجود الفرنسي في المنطقة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول أن المخاوف بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني لا أساس لها، وأن إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات قريبا. طهران تتوعد القواعد والمراكز الأمريكية والإسرائيلية في شمال العراق برد قاس في حال قيامها بالعبث بأمن إيران. استمرار توافد ملايين الزوار باتجاه كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وشكرا، وإلى اللقاء.
لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى أوارى في المصاليت لقى نفسي لصبت المصطفى الطهر وقى إني أنا العباس صعب في اللقاء. العطاشة
ساق العطاشة، حلقات تمثيلية تجسد روعة الفداء العظيم لشخصية أبي الفضل العباس عليه السلام في كربلاء الشهادة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أراك منهمكا في التفكير.
أصبت الرؤية، هذا ما أنا عليه.
أبي أنساب العرب أيضا؟
وفي هذه أصبت أيضا، أنا مأمور يا أبا عمرو.
أنت مأمور؟ عقيل بن أبي طالب مأمور؟ كيف وأنت الآمر؟ قل لي، من ذا الذي يأمرك؟
أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟
نعم، هل اقتنعت أنني مأمور الآن؟
قناعة تامة، ولكن بماذا أمرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟
بماذا أمرني؟ سأقول لك.
لا مناص من ذلك.
مما؟
من أن تقول لي.
حسنا، سأقول لك يا أبا عمرو. أوقفني وفي صوته نبرة تأمل عميقة، إنه أخي وأنا أعرف بهذه النبرة، فهي أشبه بصوت يأتي من عالم ما وراء عالمنا هذا. وقال لي بصوته العميق:
ماذا قال لك يا عقيل؟
كان صوته عميقا وكأنه قد انطلق من البعيد.
لقد أخذت لبي، ماذا قال لك يا عقيل؟
قال لي: انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا.
وهل ستنظر؟
ويحك يا أبا عمرو، أتثقل علي بسؤال جديد؟
وماذا تريد مني أن أفعل؟
أعني على ذلك.
أعينك؟ أنا أعين عقيلا؟ والله لقد ارتقيت بي مرتقا صعبا. أنا أعين عقيلا سليل هاشم؟ وعلى ماذا؟ على قضية متعلقة بالنسب؟ لا 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 لا، أنت تمزح يا عقيل.
ويحك، ما أنا بمازح، وليس وقتي وقت مزاح. أنا جاد تمام الجد فيما قلته لك.
وأنا أيضا جاد تمام الجد فيما سأعزم عليه.
وعلى ماذا ستعزم؟
على الانصراف.
ماذا تقول؟
ما سمعته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت يا أبا عمرو لك أن تنصرف، ولكن ماذا سأفعل أنا؟ يجب أن أفعل شيئا. أنظر لعلي امرأة بالحسب والنسب الذي أراد، ولكن هل سأوفق؟ اللهم ربي أنت ولي التوفيق.
أراك مهتما يا أبا يزيد، أحدث شيء؟
لا، ولكن هناك قضية تشغلني.
ما هي؟ أتبوح لي بها؟
إنها ليست سرا يا أم مسلم، سأخبرك بها، ولكن
ماذا؟ حسنا، سأحضر لك الغداء الآن.
لست بحاجة إلى طعام الآن، ولكن ما أنا بحاجة إليه هو أن تتركيني وحدي.
يبدو أن الأمور ليست على ما يرام.
لا، ولكن هناك أمر أردت أن أخرج منه بنتيجة، لابد من ذلك. إنه لأمر محير حقا. علي بن أبي طالب، أخي الذي أكبره ب20 سنة، أخي علي، وصي رسول الله وأمير المؤمنين، الذي يفوقني علما ومعرفة بأحوال الناس وأنسابهم، يسألني أن أنظر له امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب.
ماذا دهك يا أبا يزيد؟
ليتزوجها.
يتزوجها؟
نعم، ليتزوجها حتى تنجب له غلاما فارسة.
أبا يزيد، أبا يزيد.
نعم.
كنت أكلمك فترد علي ردودا غريبة، تقول ليتزوجها لتنجب له غلاما فارسا، من تقصد يا عقيل؟
أخي، أقصد أخي يا أم يزيد.
أخوك؟
نعم، أخي أمير المؤمنين. قال لي اليوم: انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا.
ولابد أنك ستفعل، أليس كذلك؟
لابد، ولكن عليا أعلم مني بأنساب العرب وأحسابهم، فهو وكما تعلمين وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، هو يستنجد بي لأختار له امرأة لها هذا النسب.
تساؤل في محله، ولكن...
ولكن ماذا؟ ساعديني.
قد يطلب التأكد.
لا، لقد جانبت الحقيقة. ظننتك ستقولين إنه أراد من ذلك أن يوقفني على أمر خطير.
أمر خطير؟ ما هو هذا الأمر؟
لا أعلم، لو كنت أعلم لارتحت، ولكن...
ولكن ماذا؟
دعك من هذا وقولي لي، ماذا تقولين لو أخبرتك أنني اخترت له؟
من هي؟
لا لا، أبدا لن أخبر أحدا قبله.
أبا يزيد، طعام الغداء جاهز.
سأعود يا أم يزيد.
ما رأيت عقيلا على هذه الحال يوما مرتبكا متحيرا، ولكن إنه معذور لو تحير من يقف موقف عقيل هذا.
لقد اخترتها له، إن قبل فالشكر لله، وإن رفض فالحمد لله. السلام عليك يا أخي يا أمير المؤمنين، لقد اخترت لك فاطمة بنت حزام من بكر بن هوازن.
يا أبا الحسنين، ألا تقيم عليه مراسم السنة النبوية الشريفة؟ أذان في الأذن اليمنى وإقامة في الأذن اليسرى.
الله أكبر، الله أكبر.
ما الذي أحزن أمير المؤمنين علياً وهو ينظر إلى ولده؟ إن وجه العباس كفلقة قمر يسر من ينظر إليه. لماذا كانت عينا أبي الحسنين تلتمع ببريق الحزن غارقة بدمعها وهو ينظر إلى ولده؟ إنه لأمر محير هذا الذي رأيته، وأنني لواثقة من أن هناك سرا وراء هذا.
أبا يزيد.
نعم.
أما زلت تتذكر يوم اختيارك فاطمة بنت حزام
لأمير المؤمنين علي؟
نعم أتتذكر.
وهل أنسى تلك اللحظات؟ هل أنسى صوته العميق الذي بدا وكأنه انطلق من أعماق بعيدة أخالها أعماق العالم الآخر، وهو يقول: انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها، فتلد لي غلاما فارسة. ولكن ألا ترين أنني قد وفقت؟
هذا ما أراه قطعا.
لقد أنجبت فاطمة بنت حزام لأمير المؤمنين 4 فرسان كلهم يتوسم فيه أمارة الشجاعة.
صحيح، صحيح والله، إن أمارة السمو والهمة والجود على وجوههم.
العباس وعبد الله وجعفر وعثمان فرسان يأخذون الشجاعة والمروءة من أين أرادوا، من الأعمام، ولهم نعم الأعمام بنو هاشم وعلي أبوهم، ومن الأخوال لهم من عامر بن مالك وعامر بن الطفيل وغيرهما من أبطال العرب وأشرافهم صلة، إنهم يتوسطون المجد.
صدقت والله، إن المجد المؤثل لهم.
إنه ليوم عظيم في حياتي، يوم سيأذن لي أمير المؤمنين بمبارزة أعداء الله، ولكن هل سيفعل؟ لا أدري، لأنطلق أستأذن. السلام على أمير المؤمنين. لم تأذن في مبارزتهم، فهل تأذن لي بذلك يا أمير المؤمنين؟
هل من مبارز؟
أنا لك أيها المبارز.
من أنت؟
أنا العباس بن علي بن أبي طالب. خذها ولؤ بذنبك.
اصبر لي، ويحك.
الويح لك، ومن غيري يثبت؟ أنا العباس بن علي بن أبي طالب. خذها ولؤ بذنبك.
هل ثبت لي
ويحك.
الويح لك والويل. من أنت؟
أنا الموتور بأولادي.
اسمع يا أبا الشعثاء، أما أولادك فما دعوت أحدا منهم للمبارزة، هم الذين دعوني، باغين يعرضون صفاحهم للحق، ومن عرض صفحته للحق هلك.
وأنت ستهلك أيضا.
من سيهلكني؟
سيفي هذا.
لا، بل أنت من سيهلك، الله سيهلكك. أثبت لي لألحقك إن شاء الله بأولادك. الله أكبر. أمي؟
نعم بني عباس.
أخبرك ما أنشد أبي قبيل مقتله.
ماذا أنشد؟
كان ينشد: تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك لا فازوا ولا ظفروا، فإن بقيت فرهن ذمتي لهم بذات ودقين لا يعفو لها أثر، وسوف يورثهم فقدي على وجل ذل الحياة بما خانوا وما غدروا. أسمعت يا أمي؟
أجل سمعت. إن أمير المؤمنين أباك يا عباس كان يتوقع أن هناك دسيسة تحاك لقتله.
ليس توقعا يا أمي، إنه كان واثقا من ذلك.
نعم، فعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين الذي حكم بين الناس بالقسطاس المستقيم لهو هدف لدسائس المنافقين وأعداء هذا الدين.
إيه، إن هناك شيئا يشغلني يا أمي.
فداك أبي يا عباس، أي شيء يشغلك يا بني؟
لمن ستؤول الخلافة؟
وهل لها غير أخيك سبط رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن؟
لا، ليس لها غيره، ولكن
ولكن ماذا يا عباس؟
لقد سمعت أخي أبا محمد الحسن يكلم أبا عبد الله الحسين بأن معاوية قد أعد عدته.
أعد عدته؟
نعم يا أمي، أعد عدته وجهز جيشه، وهو على وشك المسير بأهل الشام لتسلم مقاليد الخلافة.
تعس معاوية، فهو يطلب ما ليس له به حق.
لا شك في ذلك يا أمي، ولكن للباطل دولة، ومعاوية الذي اشترك في قتل أبي قد تحدثه نفسه بتلقف الخلافة نزولا عند وصية أبي.
الآن حان وقت القطاف يا أبتاه يا أبا سفيان، فلقد أينعت الثمار.
ثمار قد غرست غرسها بخدعة التحكيم.
أنا الذي غرست الغرس يا ابن العاص؟
من غيرك إذن؟
صاحب أبي تراب أبو موسى الأشعري.
أإنه صاحب أبي تراب؟
صاحب من إذن؟ صاحبك أنت يا ابن العاص؟
لا، صاحبك أنت يا معاوية.
ما أرى الحسن بن علي إلا قد أقام الحجة علي.
أية حجة؟ دعك من هذا.
معاشر الناس، معاشر الناس،
اسمعوا،
هذا ابن نبيكم ووصي إمامكم فبايعوه.
ما أحبه إلينا وأوجب حقه بالخلافة ولا بد من مبايعته. امدد يدك يا ابن رسول الله لأبايعك. امدد يدك يا ابن رسول الله.
كتاب من الحسن بن علي.
ماذا يقول؟
من أمير المؤمنين الحسن بن علي إلى معاوية، أما بعد فإنك دسست إلي الرجال كأنك تحب اللقاء، ولا أشك في ذلك، فتوقعه إن شاء الله. وبلغني أنك شمت بما لم يشمت به ذو الحجة، وإنما مثلك في ذلك كما قال الشاعر: فإن ومن قد مات منا لك الذي يروح فيمسي في المبيت ليغتدي، فقل للذي يبغى خلاف الذي مضى تجهز لأخرى مثلها فكأن قضي.
هكذا الأمر إذن يا ابن أبي تراب، تذكرني بالموت كما مات أبوك، ليكن ولكن ليس الآن. أيها الكاتب.
مولاي.
اكتب.
سمعا وطاعة.
من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى الحسن بن علي أبي تراب. اكتب أبي تراب.
نعم مولاي.
أمحو أبي تراب واكتب الحسن بن علي بن أبي طالب.
أمر مولاي أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين؟ نعم أنا أمير المؤمنين. أنا أميرهم ومن لهم غيري. اكتب. أما بعد فقد وصلني كتابك.
وفهمت ما ذكرت فيه، ولقد علمت بما حدث، فلم أفرح ولم أحزن ولم أشمت ولم آسى. وإن عليا أباك لكما قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة: وأنت الجواد وأنت الذي إذا ما القلوب ملأنا الصدور جدير بطعنة يوم اللقاء يضرب منها ويفر النحور، وما مزيد من صعود النجار يعلو الإكام ويعلو الجسور بأجود منه بما عنده يفيد الألوف ينير البدور. ويحك يا معاوية، إن كنت تعلم مكانة علي وحق الحسن فلما هذا الصلف؟ لما؟ كيف؟ أولست ابن أبي سفيان الذي قال يوما تلقفوها؟ وها أنت تتلقفها. حسنا، أنا من سيجيبك على كتابك هذا إلى الحسن يا معاوية. من عبد الله بن عباس إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد،
فإنك ودسك أخا بني القين إلى البصرة تلتمس من غفلات قريش بمثل ما ظفرت به من يمانيتك. لكما قال أمية بن أبي الأشقر: لعمرك إنني والخزاعي طارقا كنعجة عار حتفها تتحفر، أثارت عليها شفرة بقراعها فظلت بها من آخر الليل تنحر. شمت بقوم من صديقك هلكوا، أصابهم يوم من الدهر أصفر.
أنت يا ابن عباس تدافع عن الحسن؟ يا ابن عباس، فإن ابن عمك الحسن قد كتب إلي بنحو ما كتبت به. ولكنك يا ابن عباس لم تصب مثلكم ومثلي. مثلنا ما قاله طارق الخزاعي وهو يجيب أمية بن الأشكر: فوالله ما أدري وإني لصادق، إلى أي من يضطرني أتعذر، أعنف إن كانت زبيبة أهلكت، ونال بني لحيان شر ونفر. أوليست هذه هي الحال يا ابن عباس؟ أعنف أنا لأن عليا هلك وأصابتكم بمهلكه النائبة؟ ليكن، ألم يقل المثل: مصائب قوم عند قوم فوائد؟
الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين قدومك يا جندب بن عبد الله الأزدي؟
من عند الحسن بن علي.
وماذا وراءك؟
ليس هناك ما يدعو إلى الاطمئنان يا أبا العباس، فإن معاوية بن أبي سفيان عندما حملنا جواب رسالة الحسن قال لي وللحارث: ارجعا، فليس بيني وبينكم إلا السيف. فأخبرت الحسن بذلك.
أخبرته؟
نعم، قلت له: إن الرجل سائر إليك فابدأ بالمسير إليه حتى تقابله في أرضه وبلاده، فأما أن تقدر أنه ينقاد لك فلا والله، حتى يرى يوما أعظم من يوم صفين.
هذا ما قلته للحسن يا جندب؟
نعم، هذا ما قلته له.
صدقت والله. وماذا قال لك؟
قال: أفعل.
من هو هذا الذي يعتلي المنبر؟
أيها الناس، أيها الناس، إنه حجر بن عدي.
حجر؟ ترى هي الحرب؟
أيها الناس، عليكم أن تتهيئوا لملاقاة معاوية وتدافعوا عن بيعتكم لإمامكم الحسن بن علي.
ماذا يقول؟
فإن معاوية قد تحرك بجنده.
أما ترى أن لا أحد يجيب؟
إلى ما يجيب؟ إلى الحرب وأي حق؟
تعال توقف، ما بك؟ فلأتبعه إذن.
هيا بنا.
سبحان الله، سبحان الله، ما أقبح صمتكم هذا. ويحكم، ألا تجيبون إمامكم وابن بنت نبيكم؟ أين خطباء مصر الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدعا، فإذا جد الجد فرواغون كالثعالب؟ أما تخافون مقت الله؟ ويحكم، ويحكم، اسمعوا مقالة إمامكم الحسن.
وماذا نسمع؟ ما نراه إلا يريد الصلح.
هذا ما يريده.
بئس الجماعة أنتم، دعاكم إلى ملاقاة عدوه فخذلتموه، ثم ها هو يخاطبكم فتعرضون عنه؟
إنه إن صالح معاوية فقد كفر.
ويحكم، ويحكم، كلمة قالها أسلافكم لعلي،
أخوارج أنتم؟
لقد تلقفتها يا معاوية.
إلى ما ترمي يا ابن العاص؟
إنما أرمي إليه واضح.
دعك من هذا يا ابن العاص واقرأ علي.
ماذا أقرأ عليك؟ آيات من الذكر الحكيم؟
ويحك يا ابن العاص، عليك أنت تقرأ الآيات. أتريد أن تعجل علي بالموت؟
ماذا أقرأ عليك إذن؟
هذه الوثيقة. لا تسأل، إنها وثيقة الصلح مع الحسن. خذها واقرأها علي.
حسنا، أقرأ إن كان هذا يفرحك. هات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما صالح عليه الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان، صالحه على أن يسلم إليه ولاية المسلمين وأن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه.
ما الذي أضحكك يا ابن العاص؟
أضحكني عملك بكتاب الله وسنة نبيه.
ويحك، أكمل أو توقف لأخرج إلى الناس.
لا تضحك يا أمير المؤمنين.
إن ملكك العظيم يا معاوية.
كيف؟
ألا ترى هذه الحشود التي تهتف لك؟
إنهم لا يعجزون عن تمييز الناقة من الجمل.
وهذا يرضيك أكثر بل يفرحك.
كفاك خبثا يا ابن العاص.
وكفاك دهاء يا معاوية.
أيها الناس، ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. إلا هذه الأمة، أمتنا نحن. أيها الناس، إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، فإنكم تفعلون ذلك، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. أيها الناس، إني قد منيت الحسن بن علي وتصالحت معه على أشياء أعطيتها له، وجميعها تحت قدمي هاتين، لا أفي بشيء منها. عمرو.
نعم يا معاوية.
أراك منهمكا في التفكير، أفي أمري تفكر أم في أمرك؟
في أمرنا معا يا معاوية. أنت تعلم أن أمري وأمرك متداخلان في أمر واحد، أليس كذلك؟
بلى كذلك يا عمرو. والآن أتقول لي بماذا أنت منهمك في التفكير؟ في أمرنا نحن الاثنين؟ أنا وأنت يا عمرو؟
سأقول لك. الحسن بن علي.
ما به؟
ضربت بعرض الحائط ما تصالحت معه عليه، أليس كذلك؟
بلى، ولكن ما الذي ترمي إليه يا عمرو؟ أراك تسأل عن شيء خطير، خطير جدا يا عمرو. يا ابن العاص، فأنا متعقب أثر الحسن حتى أورده المنون.
ساقي العطاشة حلقات تمثيلية تجسد روعة الفداء العظيم لشخصية أبي الفضل العباس عليه السلام في كربلاء الشهادة.
العطاشة.
بطولة وحيد جلال،
تمثيل علي شقير،
محمود ناصر،
أمل المصري،
حسني بدر الدين،
علي فقيه،
زكريا عرداتي،
عمر ميقاتي،
إسماعيل النعنوح،
حسن حمدان،
رباب الحسن،
حسين إسماعيل،
سناء حامد،
سعد حمدان،
وهاني أحمد.